أهل الأنبياء، وتطرقنا أن هناك عدة أقوال في عصمة الأنبياء، فهناك قوم آمنوا بعصمة الأنبياء في مجال التبليغ وتلقي الوحي فقط عليكم السلام، أما غيرهما فلا دليل على ثبوت العصمة لهم. ولذا جوز البعض أن النبي يمكن أن يرتكب الكبيرة، والبعض الآخر فصل بين الكبيرة والصغيرة فجوز ارتكاب الكبيرة ولم عفوا الصغيرة ولم يجوز ارتكاب الكبيرة، إلا أن الشيعة الإمامية اتفقت أن النبي معصوم عن الذنب وعن الخطأ. وطرحنا أدلة عقلية، وحاصل الدليل العقلي يرجع إلى إنكار مسألة إلى أن إنكار مسألة العصمة لازمه إثبات اللغوية للحكيم وهو الله سبحانه وتعالى، وحيث أن التالي وهو إثبات اللغوية باطل، فالمقدم وهو عدم ثبوت العصمة أيضا باطلون. إذا بطل اللازم بطل الملزوم. إذن بما أن الحكمة المولوية من بعثة الأنبياء هو هداية الناس وثقة الناس، فإذا لم تتحقق العصمة للأنبياء انتفت تلك الغاية، وانتفاء الغاية موجب لإثبات اللغوية بالنسبة للحكيم، وهذا محال عقلا. بعد ذلك ينتقل الشيخ المصباح إلى الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء، والأدلة النقلية كثيرة من جهة الروايات ومن جهة الآيات القرآنية، أن النبي لا بد أن يكون معصوما، فلا يمكن أن يقترف ذنبا ولا يمكن أن يصدر منه خطأ. والقسم الأول من الآيات هي الآيات التي عبرت بأن النبي يمتلك مقام المخلص، والمراد من مقام المخلص هو أن الله سبحانه وتعالى قد انتقى هذه الفئة، قد انتقى هذه الفئة من جميع الشوائب ومن جميع الأمور التي تدنس هذه الفئة، قد نزههم عنها، وهذا مسابق لعصمتهم عليهم السلام. والآيات تشير إلى هذه الآيات، فقوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا كلام إبليس لعنة الله تعالى عليه. لاحظ الاستثناء العظيم، إلا عبادك منهم المخلصين، جميع البشر أتمكن من إغوائهم إلا رتبة خاصة من البشر لا يمكن أن أتعرض إليهم، وهم عبادك المخلصين. ولا شك في أن السبب في يأس الشيطان من إغوائهم إنما هو ما يملكونه من تنزيه وصيانة من الضلال والآثام، وإلا فإن عداءه شامل حتى لهؤلاء. ولهذا إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمكنه من أيوب، من النبي أيوب عليه وعلى نبينا وآله السلام، ولو كان يمكنه إغواءهم لما تخلى عن إغوائهم وأعرض عنهم. إذن فعنوان المخلص مساو لعنوان المعصوم، وإنه وإن لم يوجد دليل على اختصاص هذه الصفة بالأنبياء، إلا أنه لا يمكن الشك في شمول هذه الصفة وهي صفة المخلص والعصمة لهم للأنبياء. وقد اعتبر القرآن الكريم بعض الأنبياء من المخلصين، كقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، كذلك لنصرف عن نبي الله يوسف السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، حتى قال معاذ الله نبي الله يوسف في قصته المعروفة. إذن تعبير الآيات القرآنية بأن هناك مقاما قد حصل عليه النبي وحصل عليه الرسول وحصل عليه ماذا؟ وحصل عليه حتى أهل البيت عليهم السلام، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل يعقوب وآل عمران على العالمين. هذا الاصطفاء الذي عبر عنه بمقام المخلص مساوق لمقام العصمة. هذه هي الطائفة الأولى من الآيات القرآنية. الطائفة الثانية من الآيات القرآنية التي فيها دلالة العصمة للأنبياء هي الأمر بطاعة الأنبياء، كون الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بأن يطيعوا النبي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إطاعة الرسول من قبل الله، إطاعة الرسول بأمر الله سبحانه وتعالى، تلك الإطاعة المطلقة مساوق لعصمتهم. والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا إذا كانت هناك جهة كمال في ذلك الشيء. فإذا افترضنا أن النبي ليس معصوما بمعنى يقترف الذنب أو الخطأ يصدر منه الخطأ، فصدور النبي الخطأ منه مع الأمر بإطاعته معناه أن الله يوكل أمره إلى إنسان يحتمل صدور الخطأ منه وإطاعة هذا الإنسان هذا النبي الذي يقترف الذنب، هذا محال على من يصدر منه الكمال. أمر الله بإطاعة الأنبياء إطاعة مطلقة مساوق للعصمة، لا مجال للتفكيك بين الأمر بإطاعة الأنبياء من قبل الله تعالى بأمر الله تعالى وبين العصمة. الله يأمر بالإطاعة المطلقة، معنى ذلك لابد أن يكونوا معصومين، وإلا كان الإنسان بين طرفي نقيض كما قال الشيخ المصباح. ومعنى كونه بين طرفي نقيض بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يأمر بالكمال، وإذا افترضنا صدور الخطأ من هذا النبي يعني امتثال عدم الكمال، فالله يريد أن نمتثل الكمال لأن ما يصدر منه من أوامر لابد أن تتعلق بجهة الكمال. وإذا افترضنا أن هذا النبي يصدر منه الخطأ يعني امتثال ما هو ليس بكمال، فكيف من باب أن الله يريد أن نحقق الكمال من جهة ويأمرنا بامتثال أوامر يحتمل أن تكون غير كمالية؟ هذا غير معقول، سوف أكون من جهة مأمور بامتثال الكمال لأن ما يأمر به الله لابد أن يكون كمالا، ومن جهة أن أمتثل أمر النبي لأن الله أمر به، ومعنى ذلك أن أمتثل أمر النبي الذي يقبل صدور الخطأ ويقبل اقتراف الذنب من خلاله، هذا محالون. ولهذا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقد فرض القرآن الكريم على البشر، فرض القرآن يعني أمر الله، إطاعة الأنبياء بصورة مطلقة، وإنما تصح إطاعتهم المطلقة فيما لو كانت في مسار إطاعة الله وعلى امتدادها. ما معنى وعلى امتدادها؟ يعني عدم الخطأ وعدم الذنب، يعني كل ما يصدر من النبي هو صادر من الله، وحيث أن ما يصدر من الله لا بد أن يتعلق بجهة كمالية، فلا بد أن يكون ما يصدر من النبي يتعلق بجهة كمالية، والجهة الكمالية لا تجتمع مع الذنب والخطأ، بحيث لا تكون إطاعتهم منافية لإطاعة الله، لأن إطاعة الله يعني امتثال الكمال. وإذا كان النبي يأمر بالخطأ ويحتمل فيه الخطأ يعني إطاعة ما ليس بكمالين، وهذا نفي لإطاعة الله. وإلا فإن الأمر بالإطاعة المطلقة لله تعالى والأمر بالطاعة المطلقة لمن هم معرضون للخطأ والانحراف سيكونان على طرفي نقيض، من جهة أنه أمر الله فلا بد أن يكون امتثالا للكمال، ومن جهة أنه أمر من النبي الذي واجب علي افتراض طاعته وامتثال أوامره واحتمال الخطأ فيه، فيكون امتثال لما هو غير الكمال. هذا هي الطائفة الثانية من الآيات. الطائفة الثالثة هو تصريح الآية وظهور الآية، نقول ظهور الآية وإن كان هي ظاهرة في وإن كان ظاهرة بمثابة الصريحة، نقول ظهور الآية الذي لا يقبل الخلاف في التلازم بين العصمة ومقام النبوة، وأن هذا المقام بما أنه جعل من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الطائفة الأولى من الآيات كانت تنص على أن النبي كان يمتلك مقام الاصطفاء، مقام المخلص. الآية الثانية التلازم بين أمر الله بإطاعة النبي وبين العصمة. الطائفة الثالثة من الآيات القرآنية تريد أن تشير أن هذا المقام أي مقام النبوة ومقام الإمامة جعل من الله سبحانه وتعالى، وبما أنه جعل من الله سبحانه وتعالى فهو ملازم للعصمة، ولهذا تقول الآية إني جاعلك للناس إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، لاحظوا ما قال، لا ينال عهدي الظالمين. هذا العهد الإلهي، هذا المقام الإلهي لا يناله الظالم، ومن الواضح أن المعصية من أبرز مصاديق الظلم، أن المعصية تعد ظلما، يكفي أن المعصية تكون ظلما لنفس الإنسان، نفس الإنسان إذا ارتكب الذنب فهو قد ظلم نفسه، لأن الإنسان مطالب برقي هذه النفس، مطالب بالحفاظ على هذه النفس، فإذا ارتكب ذنبا أو فعل فاحشة فقد ظلم هذه النفس. إذن فحيث أن المعصية تعد ظلما للنفس، معنى ذلك أن الإنسان الذي يرتكب ذنبا ويظلم نفسه لا يمكن أن ينال هذا الشرف الإلهي وهذا المقام الإلهي. ولهذا قال لقد خصص القرآن الكريم المناصب الإلهية لأولئك الذين لم يتلوثوا بالظلم. يقول تعالى في جوابه لإبراهيم، قد تقول أن الظلم بمعنى سلب ذي الحق حقه، لا، الظلم بعبارة أخرى سلب ذي الحق حقه بمعنى واسع، إذ الإنسان من حقوق النفس عليه أنه يحافظ عليها، وعدم المحافظة على النفس بارتكاب الذنب ظلم. يقول تعالى في جوابه لإبراهيم، هذا المدفع شيخ وإلا احنا، يقول تعالى في جوابه لإبراهيم، أو هذا الباب لا بأس، الذي طلب منصب الإمام لأبنائه، لا ينال عهدي الظالمين. ونحن نعلم أن كل معصية هي ظلم للنفس على الأقل، وكل عاص ومذنب ظالم في عرف القرآن الكريم. إذن فالأنبياء وأصحاب المنصب الإلهي لا بد وأن يكونوا منزهين عن كل ظلم ومعصية، ويمكن استفادة العصمة الأنبياء من آيات أخرى وروايات كثيرة نعرض عن ذكرها. ثم بعد ذلك يحاول أن يطرح مطلبا تطرقنا إليه في الدرس الماضي، وهو منشأ عصمة الأنبياء. ما هو منشأ عصمة الأنبياء؟ كون الإنسان معصوما منشأ الحصول على هذه الملكة النفسانية ما هو؟ قلنا أن منشأ العصمة هو العلم. متى ما وصل الإنسان إلى مرتبة العلم حصلت عنده هذه الملكة النفسانية بأن لا يقترف الذنب والخطأ. نعم، الآن أبين. إذن كون الإنسان يحصل على مرتبة العلم، من هذه المرتبة وهي مرتبة العلم تكون منشأ وسببا في كون الإنسان يمتلك هذه الملكة النفسانية المعبر عنها بملكة العصمة. ولكن ليس المراد من العلم هو العلم النظري، ليس المراد من العلم هو العلم الحصولي، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذن مرادنا من العلم مرتبة خاصة من العلم، وهي التي يعبر عنها بالعلم الحضوري الذي لا يقبل التخلف ولا يقبل الخطأ. مرادنا من العلم ذلك التي عبر عنه القرآن الكريم، وليكون من الموقنين. كون الإنسان يصل إلى مرتبة اليقين يحصل على مرتبة العصمة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرأة انكشفت له حقائق الأشياء. فكون الإنسان يعلم علما يقينيا بأن السم قاتل، ولهذا هو لا يتناول السم. لماذا الإنسان لا يتناول السم؟ لا يتناول السم لأنه على يقين أن السم قاتل. فالنبي المعصوم عندما لا يقترف الذنب لأنه على يقين بأن الذنب قاتل لنفسه، ظلم لنفسه. أنا عندما أقترف الذنوب لأنني لم أصل إلى هذه المرحلة بأن أرى الذنب وأرى الشهوات تعد مصداقا من مصاديق الظلم والقتل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ليس الرؤية هنا رؤية الباصرة بل الرؤية البصيرة، أرينا هذا المقام ليكون من الموقنين، ولما كان من الموقنين قال إني جاعلك للناس إماما. ولهذا نبي الله إبراهيم لم يصل إلى مقام النبوة إلا في شيء، عفوا إلى مقام الإمامة إلا في شيخوخته بعد أن وصل إلى مرتبة اليقين. وهذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الشياطين تحوم حول لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت. ما معنى لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت؟ يعني لولا أن الإنسان يكون تابعا للشيطان أحيانا وإلا لرؤية ملكوت السماوات والأرض. إذن فمنشأ العصمة كون الإنسان يحصل على هذه المرتبة وهي مرتبة اليقين. فمتى ما وصل الإنسان إلى مرتبة اليقين حصلت عنده هذه الملكة وهي ملكة العصمة. إذن فمنشأ العصمة هو منشأ العصمة هو العلم واليقين، ولهذا تختلف عصمة الإنسان إلى إنسان آخر. هذا الإنسان قد لا يفعل ذنبا بمعنى لا يفعل المحرم، لكن يأتي إنسان أعلى من لا يفعل حتى المكروه. يأتي إنسان لا يفعل المكروه ولا يفعل المحرم لكنه يترك المستحب، لكن يأتي إنسان آخر نتيجة شدة يقينه يصل إلى عين اليقين إلى حق اليقين حتى المستحب لا يتركه. فكلما الإنسان ازداد يقينا كشف عن بصره، وكلما كشف عن بصره ازداد يقينه، وكلما ازداد يقينه ازدادت هذه الملكة التي تؤهله إلى مقام العصمة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. هناك عدة شبهات طرحت حول مسألة العصمة، وهي شبهات مهمة لا بد من الوقوف عندها والإجابة عليها. الشبهة الأولى حول عصمة الأنبياء وتقدمت في الدرس الماضي، أننا يمكن أن نقول أن العصمة تنافي اختيار الإنسان، كون الإنسان أو كون النبي معصوما بمعنى هو مجبور على عدم فعل الخطأ والذنب، وهذا لا يمكن القبول به أن النبي يكون مجبورا. والسر في ذلك لو كان النبي مجبورا على عدم فعل المعصية والخطأ لم يكن له فضل ولا يستحق الثواب ولا يستحق العقاب. لماذا؟ لأن فرض الثواب يثبت لمن كان مختارا. إذا كان هذا الإنسان مختارا يصلي أو لا يصلي فإذا صلى استحق الثواب. أما إذا كان هو مجبور على فعل الصلاة، مجبور على عدم ارتكاب المحرم، إذن أي فضل له إذا كان مجبورا؟ إذن فحيث أن العصمة بمعنى يستحيل أن يقع الذنب من المعصوم أو الخطأ فهو مجبور، وإذا كان مجبورا لا يكون له فضل. أجبنا عن هذه الشبهة، قلنا ليس معنى العصمة أنه مجبور، قلنا أن العصمة ملكة نفسانية يمتنع مع هذه الملكة صدور الذنب وإن كان يمكن صدوره. يمكن للإنسان أن يذنب، لكنه لا يذنب لأنه على يقين بأن هذا الذنب لا يفيده. نظير تماما الإنسان الذي يمتنع عن شرب النجس، الإنسان إنما يمتنع عن شرب النجس لأنه وصل إلى مرحلة العلم بأن هذا النجس مضر به، فلهذا لا يشربه وإن كان هو قادر على شرب النجس. إذن مجرد حصول الملك عند الإنسان لا يوجب أنه مجبور، لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين وجود هذه الملكة وبين نفي الاختيار، فهو عنده ملكة وفي نفس الوقت مختار بمعنى له القدرة على ارتكاب الذنب. هذه الشبهة لا دليل عليها. الثانية ليس شبهة، الشبهة الأولى نحن نسيقها على شقين، الشق الأول هو الجبر، الشق الثاني أن هذه الملكة وإن كانت لا تنافي الاختيار إلا أننا يمكن القول أن النبي لا فضل له والأئمة والأنبياء لا فضل لهم. لماذا؟ لأنها لو أعطيت لغيرهم لكان ذلك الفضل أيضا عندهم، فمجرد أن الله يعطي هذا النبي ملكة العصمة لا يوجب أن يكون هذا الإنسان أفضل من غيره. لماذا؟ إذ أن الله لو أعطى غير النبي هذه الملكة لكان هو أفضل من ذلك النبي. وهذه الشبهة أيضا واهية، لأن الله أفعاله ليست عبثية. لما كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى هؤلاء الفئة مرتبة العصمة لا عن جهل بل لعلمه السابق أن هؤلاء يستحقون هذه العصمة، وبعبارة أخرى أنهم لو وجدوا بدون العصمة أيضا هم لا يرتكبون الذنب، لأن الله نحن نقول بمقتضى علم الله اللامحدود هو عالم بما كان وبما يكون. الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل أن محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين يعلم أنهم سوف يصلون إلى هذه المرتبة باختيارهم، وأنت أيها الإنسان لم يعطيك هذه الملكة لأن الله عالم بأنك لا تصل إلى هذه المرتبة باختيارك. ولهذا إنما الله اصطفاهم بعلمه تعالى، والآيات القرآنية صريحة في ذلك، وأصرح آية ولقد اخترناهم على علم، أو كقوله تعالى وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار، يعني الله اصطفاهم، الله أعطاهم هذه المرتبة على علم أنهم يستحقون هذه المرتبة وغيرهم لا يستحق هذه المرتبة. إذن قال الشبهة الأولى تنحل إلى فقرتين. الفقرة الأولى: إذا كان الله تعالى هو الذي قد عصم الأنبياء ونزههم عن ارتكاب المعاصي، حيث يلزم من ذلك أنه ضمن ممارستهم للوظائف والتكاليف، فإنه في هذه الحالة سوف لا تثبت لهم أي ميزة اختيارية، يعني هم مجبورون على ذلك، هذه الشق الأول. وإذا كانوا مجبورين لا يستحقون أي ثواب لممارستهم الوظائف والتكاليف والاجتناب عن المعاصي، لأن الله تعالى، لاحظوا الشق الثاني في الشبهة، وهو أن الله تعالى لو جعل أي شخص آخر معصوما لكان مثلهم تماما، لأنه تعالى هو الذي منحهم العصمة ووفرها فيهم. الجواب عن هذه الشبهة، يتضح الجواب مما ذكرناه سابقا وخلاصته، أن العصمة لا تعني الجبر على القيام بالوظائف والتكاليف وترك المعاصي. وحين نقول أن الله عاصم المعصومين وحافظهم فلا نعني بذلك نفي استناد الأفعال الاختيارية إليهم، لأن الأنبياء قادرون على فعل الذنب لكنهم لا يفعلون. لاحظ في الشق الثاني يقول: ولكن هذه العناية الإلهية الخاصة بالنسبة للمعصومين هي كسائر الوسائل والظروف والإمكانات الخاصة التي توفر لبعض الأفراد المعينين مما يؤدي إلى أن تكون مسؤوليتهم أكبر وأثقل، وكما أن الثواب على عملهم يتضاعف فإن العقاب على المخالفة أشد، وبهذا الشكل يتم التوازن بين الثواب والعقاب. وكم وإن كان المعصوم لحسن اختياره لا يكون مستحقا للعقاب، ويلاحظ مثل هذا التوازن في حالة كل الذين يتمتعون بنعمة خاصة، فإن مسؤوليتهم أثقل وأكثر خطورة من غيرهم، وكما أن الثواب على أعمالهم الخير أكثر فكذلك العقاب على ذنوبهم. ومن هنا فكل من كان مقامه المعنوي أرفع كان خطر سقوطه أكثر وخوفه من الانزلاق أشد. لاحظوا لم يتطرق وين طرح الشبهة في الشق الثاني، وهو أن الله تعالى لو جعل أي شخص آخر معصوما لكان مثلهم تماما، لأنه تعالى هو الذي منحه العصمة ووفرها فيه. هذا الشق ما أوضح الجواب عنه. الجواب عنه لعلم الله السابق بأن هؤلاء يصلون إلى هذه المرتبة. هذه هي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، إذا كان النبي والإمام معصوما فلماذا نجد أن هناك اعترافات بارتكاب الذنوب من الأنبياء ومن الأئمة عليهم السلام؟ فنجد الإمام علي عليه السلام يقول اللهم اغفر لي الذنوب، نجد الإمام السجاد عليه السلام كما ورد في دعاء أبي حمزة إلهي ما عصيتك حين عصيتك وأنا لربوبيتك جاهل ولأمرك مستخف، بل معصية عرضت إلي وسولت نفسي وغلبني هواي. فإذا كان النبي أو الإمام معصوم، إذا ما معنى هذا الاعتراف إلهي اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء التي تهتك العصام؟ الإمام معصية عرضت إلي وسولت نفسي وغلبني هواي، استغفار الأئمة اللهم اغفر لي الذنوب. إذا ما معنى هذه الاعترافات؟ هذه الاعترافات لا تنسجم مع العصمة. كيف يكون الإنسان معصوما وهو يقر على نفسه بوجود الذنوب والمعاصي ويطلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى؟ أو كما ورد في بعض الآيات القرآنية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف تنسجم هذه الأمور مع عصمة الأنبياء والأئمة؟ قال الشبهة الثانية، إن الأنبياء وسائر المعصومين عليه السلام يعتبرون أنفسهم من المذنبين كما ينقل عن أدعيتهم ومناجاتهم، وينقل أيضا استغفارهم من الذنوب، ومع صدور مثل هذا الاعتراف والإقرار منهم فكيف نعدهم معصومين؟ الجواب، أولا، أما مسألة استغفار الأئمة والأنبياء فلا تلازم بين الاستغفار وبين ارتكاب الذنب، فقد يستغفر الإنسان عن شيء وهو ليس في مقام فعل الذنب، وهذا واضح لدينا. فإن الإنسان المؤمن إذا عرضت له قضية من القضايا التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، بأن كان إنسان يطلب من إنسان أن يسرق فيقول معاذ الله أستغفر، كما ورد في قصة نبي الله يوسف عندما عرضت عليه امرأة العزيز المقاربة وفعل الفاحشة، قال معاذ الله أعوذ بالله. كذلك الإنسان إذا عرضت له قضية من القضايا المحرمة يقول أستغفر الله أن أفعل هذا. إذن لا تلازم بين الاستغفار وبين فعل الذنب، فقد يستغفر الإنسان نتيجة تعلقه بالله، يقول بما أنني مرتبط بالله وبما أن الله قد عصمني وبما أن الله اصطفاني فأنا أستغفر الله أن أفعل هذا الشيء. إذن فقد يكون الاستغفار نتيجة ماذا؟ شدة العصمة، وليس الاستغفار معناه ارتكاب المعصية والخطأ. إذن لا ملازمة بين الاستغفار وبين صدور المعصية، قد يكون الاستغفار ناتجا من شدة العصمة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للمعصية، ليس المراد من المعصية في كل العبارات، المراد منها ارتكاب المحرم، فإنه قد تطلق المعصية على أمر وإن لم يكن محرما. المعصية معناها الخروج عن الطاعة، سواء كانت تلك الطاعة طاعة إلزامية أو طاعة غير إلزامية. ولهذا وعصى آدم ربه، هنا قالوا أنه المعصية ليس بمعنى أنه ارتكب حراما، بل بمعنى إنما هذا كله تطوع وليس بمفروض. ذكر جملة من الأمور المستحبة ثم قال بعد ذلك وإنما هذا كله تطوع، تطوع بمعنى ماذا؟ مستحب وليس بمفروض، ولكنها معصية. عبر الإمام أن هذا مستحب لكنه ليس بواجب، لكن تركه يكون معصيتان. ولهذا نجد أن عائلة نبي الله يعقوب نسبت الضلال إلى نبي الله يعقوب، لأنه عندما قال إني أشم القصة إني أشم قميص رائحة قميص ابني، قالوا تالله إنك الآية لا بأس، لاحظوا الآية نعم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يعني ماذا؟ يعني اعتقاداتك القديمة، وليس أنه بمعنى ارتكاب المعصية. إذن لا ملازمة بين إطلاق المعصية وبين مساوقتها لارتكاب الذنب، فقد تكون المعصية من باب ترك المستحب، قد تكون المعصية بمعنى الخروج عن طاعة الأمر الإرشادي وليس الأمر المولوي. نحن ما يهمنا في سلب العصمة ارتكاب الذنب، ارتكاب المحرم، هذا ثانيا. نعم
يعني
هذا شيخنا نغيب يلا آدم سوف نمر عليها تفصيلا. نعم بس كاستشهاد. نعم الأمر الثالث أن المعصية من الأمور النسبية وليست من الأمور المطلقة، يعني ليس كل ما يصدر من الإنسان فهو معصية بمعنى أنه محرم، بل المعصية من الأمور النسبية إطلاقها. مثلا افرضوا أن إنسان عادي غير متدين يترك الصلاة الواجبة، فهذه معصية بمعنى ارتكاب المحرم. هذا الإنسان العادي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يهتم بأمور دينه، فلو ترك الصلاة الواجبة قيل أنه فعل المحرم وفعل المعصية، لكنه لو كان هذا الإنسان يؤدي الواجب، غاية ما في الأمر أنه يترك المستحب يترك النوافل، هل يقال أنه فعل معصية محرمة؟ لا يقال أنه فعل معصية. بينما لو كان الإنسان طالب علم دائما في ليله ونهاره يدعو إلى عمل المستحبات، في المسجد خطاباته كلها خطابات تدعو إلى عمل المستحبات، فلو كان هذا طالب العلم بهذه المثابة ووجدنا أنه لا يصلي صلاة الليل أو أنه لا يصلي النوافل أو أنه لا يلتزم بالمستحبات، فهل هذه يطلق عليها أنها معصية في حقها أو لا؟ يقال أنها معصية في حقه، ولهذا يقال أنها معصية في حقك يا طالب العلم أنك لا تصلي صلاة الليل، معصية في حقك أنك تترك المستحبات، وليس هنا إطلاق المعصية عليه بمعنى أنه ارتكب المحرم، بل بمعنى بما أن مقامك السامي هكذا فينبغي أن لا تترك المستحبات. ولهذا نجد أن عوام الناس تنظر إلى خطأ العالم، تنظر إلى أفعال العالم تارة أنها معصية في نظرهم. ولهذا أنا أتذكر عندما كنت يعني في المرحلة الابتدائية كنا نرافق أحد طلبة العلم، مو طلاب علم يعني مرحلة ابتدائية، كنا نرافقه في سفرة من السفرات رحلة معينة إلى منطقة خاصة، فوصلنا إلى مكان للغذاء مطعم، فنحن 5 أشخاص اتفقنا لا نأكل من المطعم، قلنا احنا ما ندري هل أن لحومه طازجة أو لا، محللة أو لا، فاكتشفنا أن هذا الطالب يأكل من هذا المطعم، فسقطت عدالتهم، ما صلينا خلف ذاك اليوم. مع أنني الآن أنا أقول شرعا هو لم يرتكب معصية، لأنه بحكم أنه في دولة إسلامية طبق أحكام قاعدة سوق المسلمين، بس كانت نظر أن هذا من أكبر الكبائر التي ارتكبها، ولهذا بقينا تقريبا إلى 7 سنوات ما نصلي خلفه. إذا لاحظ أنه أحيانا نتيجة كون الإنسان يصل إلى مقام رفيع، فإذا كان هذا الإنسان يخالف أمرا وإن كان ليس معصيتان، ليس محرما، لم يترك محرما، إلا أنه ما يكون معصية في نظر الغير. وهذا معنى ما يقال أن سيئات المقرب أن سيئات الأبرار حسنات حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الحسنة التي عند من هو أقل مرتبة قد يكون تكون هناك سيئة بالنسبة للمقرب إلى الله عز وجل. يعني مثلا إنسان عامي، أفرض أنه يقتصر في صلاة الليل على الشفع والوتر فقط، هذه حسنة في حقه، لكن عند المقرب الذي هو قاب قوسين أو أدنى لو يقتصر هذه معصية في حقه. حسنات الأبرار سيئة عند المقربين. فالإمام عليه السلام والنبي عندما يقول اغفر لي الذنوب أو استغفر الله أو معاذ الله أو ما شابه ذلك، ليس من باب أنه ارتكب محرم، بل من باب أنه يجد أنه مقصر في حق الله. نعم، إذا كان الله ربا بربوبيته التكوينية والتشريعية، فلو عبدت الله آلاف السنين لا تصل إلى، يكفي نعمة الوجود التي أنعم الله بها عليك. إذا أنا في كل آن مقصر، وإذا كنت مقصر فأنا أستغفر الله، أعتبره ذنبا. الإمام عليه السلام يريد أن يخلو مع الله سبحانه وتعالى في كل آن من الآنات، فلو تكلم مع زيد وعمر هو يشعر أنه الآن مع غير الله عز وجل، فيعتبر هذه الفترة ذنب من الذنوب. إذن اعتراف الأنبياء هذا من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، هو يريد في كل آن أن يكون مع الله عز وجل، في كل آن يذكر الله، ولو ذكر الله في كل آن فهو ما زال مقصر وما زال يعد نفسه من المذنبين. إذن اعتراف الأنبياء وما شابه ذلك لا يلازم ارتكاب المعصية. قال والجواب، إن المعصومين عليهم السلام قد ارتفعوا إلى أسمى درجات الكمال والقرب الإلهي مع ملاحظة اختلاف مراتبهم، لذلك يشعرون بأنهم مكلفون بوظائف ومهام تفوق وظائف الآخرين، بل إنهم يعتبرون أي توجه والتفات منهم أي توجه والتفات منهم لغير معبودهم ومحبوبهم ذنبا كبيرا. لأن الإمام السجاد عندما يقول إلهي أنت جنتي، فعندما يعرض عن هذه الجنة فهو يرى أنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ومن هنا يقفون موقف الاستغفار والاعتذار. وقد ذكرنا سابقا أن عصمة الأنبياء لا تعني أن يكون المعصوم منزها عن كل عمل يطلق عليه معصية بوجه ما ولو بمفهومها الواسع، بل إنما نعني تنزيهه عن مخالفة التكاليف الإلزامية وعن ارتكاب المحرمات الفقهية، لا كل ما يطلق عليه معصية وإن كان بمعنى ترك الأولى. الشبهة الثالثة، وهي بعض الآيات القرآنية التي يمكن أن يدعى أنها تدل على عدم عصمة الأنبياء، وهذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم. والآية الأولى الآية 27 من سورة الأعراف، حكاية عن النبي آدم عليه وعلى نبينا وآله السلام عندما قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة حيث تنسب للشيطان خداعه لآدم وحواء والذي أدى إلى خروجهما من الجنة. أولا، الآية المباركة تقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فوسوس إليه الشيطان، يعني إلى أن قالت الآية فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى أن تقول آية وعصى آدم ربه وما شابه ذلك. يمكن الجواب عن معصية آدم بعدة بيانات. البيان الأول أن إطلاق المعصية كما ذكرنا أن إطلاق المعصية لا يعني دائما ترك الواجب وعمل المحرم، قد تطلق المعصية على ترك الأمور المستحبة كما استشهدنا برواية الإمام الباقر عليه السلام، قد تطلق المعصية على ترك الأمور المستحبة، هذا أولا. ثانيا أن النهي في الآية ولا تقرب هذه الشجرة هو نهي إرشادي وليس نهيا مولويا. ما هو الفرق بين النهي الإرشادي وبين النهي المولوي؟ النهي الإرشادي فقط أكمل الآية، أن النهي الإرشادي هو ما النهي المولوي ما تضمن حكما بالوعد والوعيد، كالوجوب فيه وعد بالثواب، الحرمة فيها وعيد بالعقاب، هذا يسمى حكم مولوي ما تضمن حكما فيه وعد أو وعيد. بينما النهي الإرشادي هو إرشاد إلى شيء وليس متضمن للوعد أو الوعيد، من قبل إذا جاء الشارع وقال لك لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هل معنى ذلك أنك إذا صليت تدخل النار تستحق العقاب؟ لا. أو عندما يأتي الشارع ويقول استقبل القبلة عند الذبح، هل معنى ذلك أنك إذا ذبحت في غير اتجاه القبلة ارتكبت معصية؟ يقولون لا، استقبل القبلة عند الذبح بمعنى إرشاد إلى اشتراط استقبال القبلة، أن حلية أكل هذه الذبيحة موقوف على استقبال القبلة، إرشاد إلى كون استقبال القبلة شرط في حلية أكل هذه الذبيحة. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، بأي معنى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه؟ معنى ذلك إرشاد إلى اشتراط، إلى أن من شروط صحة الصلاة كون هذا اللباس الذي يلبسه الإنسان أنه من الذي لا يؤكل، أن يكون من اللباس المأكول لحمه، هذا اشتراط إلى الصحة، اشتراط إرشاد إلى أمر يشترط في صحة الصلاة، يشترط في حلية هذه الذبيحة. فلو صلى الإنسان في ثوب مما لا يؤكل لحمه لا يعد أنه عاصي، غاية لم تكون صلاته غير صحيحة. لو أنه ذبح الذبيحة من غير جهة القبلة غاية ما في هذا أن أكل الذبيحة يكون حراما، لكنه لم يرتكب معصية، هذا يسمى بالأمور الإرشادية، إرشاد إلى شيء، كان يكون إرشاد إلى أمر شرعي، كان يكون إرشاد إلى حكم العقل، من قبيل أطيعوا الله، أطيعوا الله هذا إرشاد إلى حكم عقلي وهو وجوب طاعة الله عز وجل وليس حكم مولوي تأسيسي. على كل حال نظير الطبيب عندما يأمر يقول لك يجب أن تتناول هذا الدواء، هذا حكم إرشادي، يعني لو لم أتناول هذا الدواء أستحق المعصية والعقاب؟ لا أستحق العقاب والمعصية، غاية ما في الأمر أنني لو لم أتناول الدواء حصل ضرر على جسدي. هذه الأمور الإرشادية التي لا تستبطن وعدا ووعيدا، فهنا لا تقربا هذه الشجرة نهي، لكنه نهي إرشادي، كنهي الطبيب لا تأكل الرمان الحامض، ليس معنى ذلك أنك إذا أكلت الرمان سوف تدخل النار، لا، بمعنى إذا أكلت الرمان سوف يضر على جسمك. كذلك الله عز وجل يقول لا تقربا هذه الشجرة بمعنى أنها إرشاد ونصيحة أن لا تقرب هذه الشجرة لوجود الضرر فيها، وليس بمعنى أنه يحرم الاقتراب. غاية ما في الأمر أنكم إذا اقتربتما من هذه الشجرة وأكلتما منها حصل ضرر، وفعلا الضرر حصل وهو ابتلاء آدم وخروجه من الجنة إلى الأرض، ولكن ليس معنى ذلك أن الحرمة هنا حرمة مولوية، هذا ثانيا. ثالثا أن نحن عندما ندعي العصمة، ندعي العصمة يعني عدم مخالفة التكليف، النبي لا يخالف التكليف، ومن الواضح أن في ذلك الزمان قبل نزول آدم إلى الأرض لم يكن هناك تكليف، ليس العالم هناك عالم تكاليف حتى أن نقول أن آدم خالف التكليف، ذاك الدار ليس دار تكليف، كان ذلك دار استعداد، دار امتحان، دار ابتلاء لآدم واستعداد لنزوله إلى الأرض في علم الله سبحانه وتعالى، وليس دار التكليف. إذن بما أن ذاك الدار ليس دار تكليف، لا معنى لأن يقال أنه ارتكب معصية، لأنه ما معنى ارتكاب المعصية، لأنه مخالفة التكليف. وحيث كان ذاك الدار ليس دار تكليف، إذن لا معنى لأن يقال أنه ارتكب معصية بمعنى خالف التكليف، إذ الأمر سالب بانتفاء موضوعه أساسا، لا تكليف في ذاك الوقت. إذن فالآية المباركة التي نسبت وسوسة الشيطان إلى آدم وما شابه ذلك كلها لا تدل على أنه ارتكب معصية بمعنى أنه خالف التكليف الإلزامي. بقية الآيات وتفصيلها يأتي، والحمد لله رب العالمين.